الوطنية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعمال.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، فبإذن الله جل وعلا لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان الوسطية، وهذه الحلقة بإذن الله جل وعلا وهي الحلقة السادسة جعلتها إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان النجاة في الوسطية، النجاة في الوسطية. وهذه الحلقة أيضا أؤكد على أنها مهمة جدا جدا جدا، لذلك أقول للشباب، لأبنائي، لبناتي في كل مكان، ركزوا ركزنا بإذن الله جل وعلا حتى نستطيع جميعا أن نزيل الصورة السيئة والتي وضعها أعداء الدين، وأيضا يعني تساهم في نشرها هؤلاء من الإرهابيين والمجرمين. قلت دعونا بإذن الله جل وعلا نرفع هذه الصورة عن ديننا الحنيف، أيضا دعونا بإذن الله جل وعلا نأخذ بأيدي أهلينا إلى الجنان لا إلى النيران، دعونا نأخذ بأيدي الآخرين من غير المسلمين إلى حقيقة هذا الدين، لأنهم إن وقفوا على حقيقة هذا الدين دخلوا فيه بإذن الله جل وعلا وصاروا من سعداء الدنيا والدين. ما معنى أنني أقول النجاة في الوسطية؟ بمعنى أن غياب الوسطية من المؤسسات الدينية وغيرها في البلدان العربية ضياع للاعتدال، ضياع للاستقرار، ضياع للأمن والأمان، بل إن ذلك مما يجعل المنطقة مؤهلة للتشدد والغلو والإفراط. بمعنى أنني لو نظرت إلى واقع الأمة العربية والإسلامية، ودعوني أكون شفافا لأعلى درجة معكم، إذا نظرت إلى واقع الأمة العربية والإسلامية فلن أرى مؤسسة تقوم على الاعتدال والوسطية دون الالتصاق بالأحزاب والجماعات. مرة ثانية حتى لا يفهم كلامي بطريق الخطأ، وأكد أننا إذا نظرنا في ربوع الأمة العربية والإسلامية لن نجد مؤسسة، مرة ثانية لن نجد مؤسسة تخلو على الإطلاق من الحزبية والفرقة والنزاع. يعني إذا نظرنا إلى الأزهر بالذات، سآتي بالأزهر، والأزهر درع حصين للأمة العربية والإسلامية، لا أقول المصريين فقط، ورغم ذلك فإن الأزهر ما خلا من الجماعات ولا من الأحزاب على الإطلاق، بدليل أننا حينما ننظر إلى الأزهر ننظر إلى الأحزاب التي دخلته وإلى الجماعات التي نهشته. في النهاية رأينا ذلك في الأيام الخوالي، رأيناه واضحا وضوح الشمس في كبد السماء، بل رأينا الغلو والتفريط معا في الأزهر. مثلا هذا يتبع الطرق وهذا يتبع الجماعات المغالية، ولذلك أقول دلوني على أحد من أبناء الأزهر الشريف نجا من الجماعات أو الطرق، اللهم إلا قلة، اللهم إلا قلة، سواء كان ذلك يعني من الأساتذة يعني من الأكاديميين أو حتى من الطلاب أو حتى من العاملين يعني من الإدارات. ولذلك أقول إن داء الفرقة، إن داء النزاع، إن داء الاختلاف دب في كل المؤسسات الدينية. على إثر ذلك تكون المعالجة خطيرة وليست هينة على الإطلاق، تكون المعالجة ليست هينة، بمعنى أن الأزهار لا بد وأن يكون على الوسطية والاعتدال، ولا ينتمي إلى جماعة من الجماعات ولا حزب من الأحزاب ولا طريقة من الطرق الصوفية على الإطلاق، لا. لماذا؟ لأن الأزهار يقود ولا يقاد، لأن الأزهار يقود ولا يقاد، فإذا ما وقع في الشرك يعني صار كالجسد البالي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل دعوني أضيف كلمة أخرى، تعرض الأزهر لضغوط على مدار التاريخ، يعني في الآونة المتأخرة إلى يومنا هذا تعرض لضغوط، ولذلك سجس، فاستغل أعداء الأزهر هذا التسييس في التنديد بالأزهر، في تشويه سورة الأزهر، في إسقاط الأزهر، ولذلك رأينا حربا ضروسا على الأزهر بسبب حق وبسبب أمور ليست من الحق على الإطلاق. ثم رأينا الطائفية تلعب دورها، بمعنى أننا رأينا أناسا من غير السنة يحاولون استقطاب البعض من أبناء الأزهر، لكن الأزهر يجب أن يكون صخرة عظيمة تتحطم عليها البدع ويتحطم عليها المبتدعون، ويسلم الأزهر برجاله وشبابه وأبنائه. ثم الآن يقال ما المخرج؟ يعني إنني حينما أنظر إلى الجماعات التي تدعو الآن في مصر وفي الوطن العربي أراها جماعات مع احترامي عملها لصالح نفسها ولها أهدافها وتعمل من أجل ذلك. كذا بالنسبة للفرق كل نفس الكلام، بالنسبة للأحزاب الدينية كل نفس الكلام، إذن بالنسبة للطرق كل نفس الكلام. ولذلك ما من نظام يأتي إلا ويستقطب طائفة، إما أن يستقطب هؤلاء وإما أن يستقطب هؤلاء طبقا لمزاج النظام، ولذلك يفتقد الناس إلى المصداقية من أناس ربانيين يعملون لهذا الدين ولا يندرجون تحت حزب أو طريقة أو جماعة. دعوني أوضح الأمر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طريق حذيفة كما عند البخاري ومسلم. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال أناس يهدون بغير هادي تعرفون منهم وتنكرون. قلت وهل بعد هذا من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة، خذوا مني صراحة ما في مجاملة في الدين، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وعلى فكرة ده يقول لك اللي تبعي شهداء وده اللي تبعي شهداء وده اللي تبعي شهداء على أساس يبرر ما هو عليه، ويأخذ بأبناء المسلمين إلى الهاوية والجحيم، لا أقول النار والعياذ بالله، لا، فأنا لا أتآلى على الله جل وعلا، ولكن إلى الخطأ وإلى أمور ضلالية. لذلك أقول هذا يقول بما أني أنا النظام إذن معي الشهادة، والآخر يقول أنا ضد النظام لأني مظلوم معي الشهادة، والثالث يقول أنا لا مع هؤلاء معي الشهادة، فالكل شهيد، حتى غير المسلم صار يقال له الشهيد، والراقصة يقال لها شهيدة إلى غير ذلك. المهم أن الفرقة لما دخلت اندرجنا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأقطاب الافتراق، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ولذلك يسأل صحابي الجليل أرأيت أين أدركني ذلك فما أطلع؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال فدعنك تلك الفرق كلها. أهو مش ده كلام الزغبي، لا ده كلام النبي، فدعنك تلك الفرق كلها ما استثناش، ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. المتن الثاني، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إما أبقى مين؟ أبقى مع الثور الأعظم من المسلمين الذين هم على ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاه، أي ما كانوا على ما كان عليه النبي وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. وإلى أن نلتقي بكم وبكون في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.